راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، بعد عودة خبير حقوق الإنسان لجنيف، ما هي النتائج المتوقعة لتقريره؟
كما تعلم أن الوضع في السودان متغير، الأوضاع غير مطمئنة، يعني يمكن أن يحصل تدهور أكبر وأكثر من ما نشهد الآن، يعني من تدهور.
الدكتور عز مصطفى تعلق على تقرير اليونيتامس بعد انتهاء المشاورات.
هي دي مطالب، ويبدو أنها دي مطالب حقيقية للشارع، لكن في واقع السياسة زي ما كلنا عارفين أن السياسة ما بتمشي زي القطر، يعني السياسة ما عندها خط مستقيم بتمشي عليه.
ما هي الآثار المترتبة على فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة؟
الزراعة مواقيت والزرع بغير مواقيتها. الشيء الثاني، الأسمدة ما جات في مواقيتها عشان ترفع الإنتاجية بتاع الإنتاج. الشيء الثالث، الري يعني ما كان في مواقيته.
هذا إضافة لموجز بأهم الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. نستهل بموجز بأهم الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مجموعة أصدقاء السودان ترحب بتقرير اليونيتامس وتدعو السودانيين للانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية. مبعوثة الاتحاد الأفريقي تصل الخرطوم وتدعو للحوار من أجل إعادة الفترة الانتقالية إلى المسار الديمقراطي السلمي. السودان يمتنع عن التصويت في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بالأمم المتحدة، وخبراء يعتبرون الحياد انحياز للطرف الروسي. البروفيسور صلاح الدوما ينتقد تصريحات حميتي حول القائد الروسية في البحر الأحمر ويعتبرها مسؤولية الدولة بجهازها التشريعي والتنفيذي. تأجيل المداخلة الشفهية للخبير الأممي لحقوق الإنسان حول السودان في مجلس حقوق الإنسان إلى يوم الاثنين، وتفويضه ينتهي باستعادة الحكم الديمقراطي في السودان. حريق كامل وجزئي لقريتي زغلونا وأم غايوتا في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بواسطة ميليشيات مسلحة، واستمرار أعمال النحب لعدة أيام. مقتل شاب نازح رميا برصاص مسلح يرتدي زيا مدنيا أمام منزله في حي العمدة بنرتتي في وسط دارفور. منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن توباك والنينة أو تقديمهم لمحاكمة مستقلة، وفيديو صادم في وسائل التواصل الاجتماعي حول آثار تعذيب توباك. وكالة سونا تنسب لمسؤول بريطاني تصريحات ترهن الدعم البريطاني للسودان بالتفاهم مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. واشنطن تقرر السماح للسودانيين في الولايات المتحدة بالعمل والإقامة المؤقتة لمدة 18 شهر بسبب عدم الاستقرار السياسي. الأطباء ينفذون وقفة احتجاجية أمام مستشفى الخرطوم للأنف والأذن والحنجرة تنديدا باقتحام قوات عسكرية للمستشفى. تراجع الصادرات بأكثر من 85% في يناير، وتراجع العملة في السوق الموازي. خبراء اقتصاديون يحذرون من الانهيار الاقتصادي الوشيك، ويؤكدون أن سياسة التجارة الخارجية أدت إلى تهريب الذهب والمعادن والسمق العربي. مواطنو البحر الأحمر يشتكون من انهيار الأوضاع الاقتصادية بسبب آثار إغلاق المواني العام الماضي.
شكرا زميلي الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق. ضيفنا اليوم الخميس وكل خميس الأستاذ محمد موسى حريكة.
التحية والسلام والتقدير لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. نافذة اليوم بنتناول فيها زيارة حميتي لروسيا، وطبعا الزيارة دي أثارت العديد من ردود الأفعال، سواء كان وصوله إلى موسكو في ذلك الظرف الحرج اللي هو تزامن مع اشتعال الحرب وغزو روسيا لدولة أوكرانيا. زيارته طبعا في بدايتها أثار الضجة أيضا، وكانت هذه الضجة نتجت عن تصريحات حميتي لإحدى القنوات الروسية واللي أكد فيها حق روسيا في الدفاع عن حدوده، وطبعا ده كأنما حدود روسيا هي أوكرانيا، وذكر أنه روسيا لديها الحق وبالقانون والدستور، ودي إشارة واضحة وصريحة جدا أن حدود روسيا كما ترى روسيا وكما يرى حميتي هي حدود أوكرانيا مع المجموعة الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ربما حلف الناتو مستقبلا. طيب، بعد أكثر من أسبوع رجع حميتي للخرطوم، وتزامن أيضا تزامنت عودته دي مع اتساع الرفض عالميا لغزو روسيا لأوكرانيا، وتم أيضا ليلة أمس تم إجراء تصويت لإدانة روسيا في الأمم المتحدة، والسودان من ضمن 35 دولة أخرى امتنعوا عن التصويت. وطبعا ده موقف رمادي معروف في حقل السياسة العالمية، السودان و 35 دولة أخرى من مجموع 194 دولة في الأمم المتحدة أديل أخذوا الموقف الرمادي وهو الامتناع عن التصويت. إذا جينا صنفنا موقف السودان ده بالنسبة لمجموعة ما يسمى بالدول العربية، وطبعا هو عضو في جامعة الدول العربية، بنلقاه فقط هو أي السودان وجيبوتي اللي امتنعوا عن التصويت. طيب، مجرد حضوره للخرطوم طبعا عقد مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم، وكان أكثر هاجس طبعا في الأيام الماضية وحتى في الفترة الانتقالية الماضية في سنة 2021 كان الهاجس بتاع القاعدة الروسية وجودة أو ما وجودة. يبدو أنه حميتي بعد عودته حسم المسألة دي تماما، وقال مسألة القاعدة دي من اختصاص وزير الدفاع، وركز على ذلك أكثر من مرة. طبعا لما قال ده من اختصاص أو هذه القاعدة من اختصاص وزير الدفاع، ذلك يعني تلقائيا إلغاء صريح لكل المؤسسات السيادية إن وجدت أصلا، يعني مجلس تشريعي أو حتى مجلس السيادة اللي عينه الانقلابي البرهان. ونحن بنعرف أنه اللي عاق قيام هذه القاعدة ولفترة طويلة جدا يعني من زمن المخلوع هو التصديق على هذه القاعدة من داخل برلمان أو مجلس تشريعي. وطبعا الآن حميتي حسم هذه المسألة بعد أن وضع كل هذه الأمور المتعلقة بالقاعدة في حقيبة وزارة الدفاع أو وزير الدفاع شخصيا. كذلك روج حميتي لأن هنالك 50 شركة روسية جاية تستثمر في السودان، وقال أنه الكرة في ملعبنا. طبعا دي معناها أنه السودان يجب أنه يعمل قوانين بتاعة استثمار بتسمح لهذه الشركات تجي السودان، وكلمة الكرة في ملعبنا دي طبعا حاجة معروفة. أيضا ذكر أنه التقى في القاهرة وهو قادم من موسكو برئيس المخابرات المصرية، وأشاد بموقف القاهرة أنه رئيس المخابرات ذكر له أنه لابد أن السودان يعتمد على حل سوداني سوداني دون تدخل خارجي، ومع أنه طرح المصري نفسه طبعا تدخل خارجي، يعني حتى مصر لما تقول لي حلوا مشكلتكم سودانية سودانية بدون تدخل خارجي، ده طبعا في الواقع هو نفسه تدخل خارجي. إلا أن حميتي أشاد بهذا الدور، وده تلقائيا فيه إشارة واضحة جدا لإلقاء كل الجهود، سواء كانت دور فوكلر اللي هي البعثة اليونيتامس أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو كل المبادرات اللي تمت في الساحة السودانية من قبل جهات خارجية. في إشارة مهمة جدا عن التوافق اللي هو المشكلات التي تكتنف تقدم المرحلة الانتقالية، ذكر أنه من الأهمية، قال إذا كانت المشكلة في العسكريين دايرين ضمانات العسكري، إذا كانت المشكلة في العسكريين دايرين ضمانات، طيب ما هي الضمانات؟ يعني ده سؤال طبعا لم يسأل عنه، يعني ما هي الضمانات ولماذا يطلبوا ضمانات، وما هي الأشياء المتوهمة في عقلية العسكريين اللي بتستدعي هذه الضمانات. ايضا طبعا لم ينسى حميتي انه يعني يبخس ثوره ديسمبر بتتمثل في الاحتجاجات الجاريه، وقال انه دي مظاهرات عبثيه وانها فقط تدور في شوارع الخرطوم، وهذا طبعا ذهنيه معروفه لانه هو موجود في الخرطوم والحكومه موجوده في الخرطوم، وما يحدث في الخرطوم هو مؤشر لما يحدث في الارياف، وبصوره واضحه جدا انه هذه المظاهرات والاحتجاجات ما اقتصرت على الخرطوم، ولكن الخرطوم هي اللي في دائره الضوء وهي المركز وهي اللي تتخذ كل قرار. في نهايه المقابله او المؤتمر الصحفي اللي عمله في المطار، طبعا ذكر انه يا اخواننا في شباب تحت الشمس، وده بيرجعنا طبعا لكلامه انه لو عندكم شارع عندنا شارع، يعني في شباب تحت الشمس خارج مطار الخرطوم، وديل جايين عشان ما يستقبلوا القائد الملهم حميتي وهو عايد من موسكو. عموما هذه صورة خاطفة في نافذة اليوم، وهي ترتبط ارتباط وثيق جدا بعودة ميتي من موسكو. وحتى لغانا في الأسبوع القادم، لكم كل تحية وكل تقدير، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. سيقدم الخبير الأممي لحقوق الإنسان أداما دينغ تقريره النهائي عقب فراغه من زيارة السودان وعودته لسويسرا. سيقدم التقرير يوم الاثنين القادم. فما الذي سيتم فعله بتقرير الخبير الأممي، وكيف سيتخذ القرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستضيف الناشط الحقوقي المقيم في سويسرا الأستاذ عبد الباقي جبريل.
نعم، شكرا جزيلا إبراهيم، وتحية لمستمعيك الكرام. نعم، وصل الخبير أداما ديانج إلى جنيف يوم الاثنين الماضي، ومنذ ذلك يعني التاريخ أنا اتيحت لي الفرصة يعني للقاء معه والحوار معه، وعلمت منه بأنه يعني الآن هو مشغول في إعداد التقرير بعد زيارته للسودان، والتقرير بتاعه الآن في اللمسات الأخيرة، وسيقدم كجزء من التقرير الشامل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان هنا في جنيف تحت البند الثاني. لكن يعني أهم من ذلك حتكون المداخلة الشفاهية التي سيقدمها السيد أداما ديانج والمجلس، ونتوقع أن يتم ذلك يوم 7 مارس يوم الاثنين القادم بمشيئة الله. وفي هذه المداخلة الشفاهية حيتطرق يعني لكل المواضيع التي نمت إلى علمه خلال زيارته في السودان، وكذلك آخر التطورات والمستجدات الممكن تحصل من الآن وحتى يوم 7 والاثنين القادم اللي هو تاريخ تقديم تقريره.
نعم، طيب بعد ما يقدم يعني المداخلة حقته الشفاهية والتقرير المكتوب، يعني دائما الحاجة دي إذا ظهر إنه الانتهاكات اللي قاعد تحصل دي فظيعة وتستدعي التدخل، فيعني ما هي آلية اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات؟ مجلس حقوق الإنسان بيشتغل كيف، وعلاقته شنو بباقي الأجسام بتاعت الأمم المتحدة؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا. هو طبعا تفويض الخبير أداما ديانج سوف ينتهي يعني حسب قرار مجلس حقوق الإنسان S32-1 لنوفمبر من العام الماضي 5 نوفمبر. يعني كان واضح بأنه هذا التفويض سينتهي مع عودة الحكم الديمقراطي في السودان، ولكن كما تعلم أن الوضع في السودان متغير، الأوضاع غير مطمئنة، يعني يمكن أن يحصل تدهور أكبر وأكثر من ما نشهد الآن يعني من تدهور، وده المجلس من حقه أن يعقد جلسة خاصة في أي وقت إذا دعت الضرورة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة من دول العالم. فإذا يعني تطلب الأمر حول الأوضاع في السودان، فيمكن أن يتم عقد جلسة طارئة في الشهور الجاية، الأسابيع الجاية، في أي وقت دعت الحوجة إلى ذلك، وهنا سيتم اتخاذ قرار جديد. إذا تم اتخاذ قرار راعوا فيه وضع الخبير أداما ديانج الآن، أو تغيير لتفويض آخر تحت البند العاشر أو تحت البند الرابع حتى حسب متطلبات الأوضاع في البلاد وحجم الجرائم، جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن ترتكب إذا تواصل الأمر بهذا المنوال. يعني
طيب، يعني ما لاحظت أنت من انطباعاته، يعني أداما ديانج انطباعاته شنو عن الزيارة وعن السودان اللي هي؟
نعم، حقيقة هو يعني رجع و يعني بصراحة مهتم جدا بما شاهد يعني وما ما نما إلى علمه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، وبيرى أنه ليس هناك أي يعني سبب أن يكون هناك تعامل بهذه القسوة، تكون هناك يعني اعتقالات، تكون هناك تعذيب، تكون هناك قتل يعني الشباب الصوار، وكل هذه يعني الجرائم بالنسبة له أشياء يعني مشينة، يرضى بالدول الأفريقية أن ترتقي من مثل هذا السلوك، وأن تمنح الفرصة للشعوب التعبير عن أحلامها، عن شجونها، عن رغبتها حقيقة في الحكم الديمقراطي، مسار احترام الحقوق والنماء وتطور البلاد بصورة عامة.
نعم، استاذ عبد الباقي جبريل القانوني والمدافع عن حقوق الانسان، شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في معرض استعراض راديو دبنجا لآراء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين حول تقرير النهائي لرئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس عقب انتهائه من جولة المشاورات التي أجراها مع القوى السياسية، استضاف زميل محمد عبد الله ظهر اليوم الدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية لتحدثنا حول التقرير وما تم التوصل إليه.
طيب، حول المخرجات بتاع المبادرة اللي قامت بها بعثة يونيتامس، أنا يعني بفتكر إنها هي يعني زي ما أثيرت حولها كثير من الكلام والنقد في إنها هي مبادرة بتدعم طرف على حساب طرف وكذا، لكن حب الناس تعاين لها من منظور آخر، يعني في إنها هي محاولة، وزي ما هم قالوا إنها هي محاولة لإيجاد حل للأزمة الحاصلة. وهي المهمة كانت، هي كانت المهمة مهمة بتاعة فاسيليتيشن. بتطور من المخرجات اللي حصلت من المبادرة دي في إنها هي بعثة قعدت مع عدد من القوى السياسية وتراءوا حول كيفية المخرج من المأزق السياسي الحاصل. في تصوري إنه هي دي بداية لعملية طويلة، هي دي مش نهاية العملية، لا، هي دي بداية لعملية، في إنه الناس دي قعدت وتوافقت على إنه يا أخي قضايانا اتحددت، لكن بتبقى الخطوة الثانية المفروض يعني ترجع للقوى السياسية السودانية ذاتها في إيجاد كيفية الحل. يعني أنا بختلف مع الناس اللي بينظروا للمبادرات اللي بتجي إذا كانت من البعثة ولا غير البعثة، اللي هي المبادرات الأجنبية، يعني في إنها هي دي عندها الحل الجاهز، لا، هي ما كده، هي مجرد يعني فتح طريق أو إيجاد طريق لحل، لكن هي مش الحل. فبيبقى العبء الأثقل بيبقى علينا لما الناس تقعد تفند المشاكل الحاصلة، بيبقى الناس بعد الخطوة الثانية إذا تمت من خلال البعثة أو من خلال أو من غير خلال البعثة، ودي أنا الشايفاه وإنه صواب تتم الحاجة دي بعيد عن البعثة، لأنه هي البعثة عملت المهمة عليها في إنها تيسرت الموضوع جلوس القوى السياسية، وده كان ممكن يكون من الصعوبة في مكان إنه نقعد مع بعض. فالقوى السياسية بما إنه هي المبادرة بتاعت اليونيتامز وغيرها أتحت لهم فرصة في إنه الناس تقعد عشان تفند مشاكلها، بيبقى بعد ده الخطوة الثانية المرجوة إذا كانت من خلال المساعدات والتيسير من الجانب الأجنبي أو من الجانب المحلي، في إنه إحنا كيف نقدر نحل القضايا بتاعتنا، وملزمين بإننا لازم نلقى حلول جذرية للمشاكل دي عشان نتفادى المرحلة الانتقالية ونخطط للمرحلة ما بعد الانتقالية. لكن إذا كان لسه يعني الناس بتنظر بعين الريبة وعين الشكل، يعني كل طرف بينظر للطرف الآخر بعين الريبة والشكل، بيبقى في حقيقة مشكلة في إنه كيف القضايا دي تحل. أنا شايفة إنه هسي مع كثير المواثيق طلعت من ديان المقاومة، مع المبادرات الداخلية الحصلات، وبنسمع مع عديد من في مبادرات وطنية، بفتكر إنه الناس ما قايب عليها شنو المشكلة، لكن الناس قايب عليها الرؤية للحل. فبيبقى الناس لو تكاتفت بعد ما حصل تصنيف للمشاكل، وتكاتفت في إنه كيف تكون الوسائل والميكانيزم اللي بنحل بيها قضايانا دي، بتبقى دي الخطوة الثانية اللي بتسوق الناس لبر الأمان، اللي هو اللي نتخطى به أو نعاين به أبعد للمرحلة ما بعد المرحلة الانتقال. نعم.
طيب، الترويكا طلعت بيان وقالت إنه التقرير يظهر إجماع حول تنصيب حكومة انتقالية من التكنوقراط وتغليص صلاحيات مجلس السيادة وحجمه وإنشاء مجلس تشريعي من المدنيين ومشاركة عادلة للمرأة، ويمكن دي الخلاصة طلعت بها الترويكا من تقرير اليونيتامس. هل تتفق معها في النقطة دي؟
هي دي كلها قضايا، يعني دي قضايا طلب الشارع من فترة طويلة، حتى قبل ما يحصل ما حدث في 25 أكتوبر كان واضح إنه دي مطالب الشارع، وما زالت مطالب الشارع، يعني إذا كانت فندت الترويكا أو لا، تبقى بعد ده لسه أنا مصرة على إنه الكيفية اللي بتتم بها حل القضايا دي، والرؤية المستقبلية عشان احنا نحل بها القضايا دي. لكن ده كله ما لم تكون في إرادة سودانية خالصة لحل المشاكل السودانية، وفي توافق سياسي كامل من القوى السياسية دي في إنه تلقى حل وحل جذري للمشكلة دي، بيبقى ده كله يعني حبر على ورق.
طيب، طبعا السابع رافع شعارات لا تفاوض لا شراكة لا مساومة، في ظل الشعار ده هل تعتقد
نعم،
إنه المشاورات بتاعت اليونيت تايمز حيكون لها تأثير أو نتيجة؟
هو طبعا الشارع يعني بالشراكات اللاءات الثلاثة الرافعة دي، هي دي مطالب، ويبدو انها دي مطالب حقيقية للشارع. لكن في واقع السياسة زي ما كلنا عارفين ان السياسة ما بتمشي زي القطر، يعني السياسة ما عندها خط مستقيم بتمشي عليه. فأنا بفتكر انه هو شارع كونه يرفع اللاءات الثلاثة دي حاجة ممتازة في رفع سقف التفاوض، في انه يعني الناس دي لما تقعد في التفاوض بتبقى تستقف سقف التفاوض بتاعها في انها هي دايره اللاءات الثلاثه. لكن لو جينا لارض الواقع يعني لا تفاوض لا شراكه لا مساومه، مع الظروف الحاصله حاليا بيبقى الناس محتاجه لانها ترجع في انه كيف تقدر تحقق اللاءات الثلاثه دي، والبترتب على اللاءات الثلاثه دي شنو اذا كان ما في تفاوض ما في شراكه. وهي دي بالنسبه لنا كلنا مفهومه في انه لا شراكه في ظل الظروف اللي حصلت من 25 او من فض الاعتصام وما قبل فض الاعتصام، وحتى بعد ما حصل في 25 اكتوبر. صح، الشراكه اصبحت مهزوزه يعني، وكثير من الناس بيقولوا لا هي الشراكه مش يعني وئدت ب 25 اكتوبر، لا هي من قبل 25 اكتوبر كان فيها مشاكل. يبقى ما بعد 25 اكتوبر صحيح الناس ماشيه في اتجاه انه لا شراكه، ما في شراكه لانه بقت ما في ضمانات. لكن وحتى التفاوض، طيب إذا كان هي اللاءات الثلاثة دي اترفعت سقف مطلبي، أنا بشوف إن هي دي حاجة كويسة لأنه الناس تعلي سقف مطالبها، لكن في نفس الوقت تكون مدركة لأنه كيف تقدر تنفذ اللاءات الثلاثة دي في ظل الوضع يعني المشتقي حاليا. يعني كل القوى مشتقة في كورنر واحدة، في انه كيف نحاول نطلع باقل الخسائر ونحاول نحافظ على الدوله من الانهيار، لانه هسي الكثير من الاقتصاديين بيتكلموا وكثير من السياسيين بيتكلموا على انه السودان ماشي على شفا انهيار. فبيبقى اذا كانت اللاءات الثلاثه دي بتنقذنا من قصه الانهيار، يبقى برضه محتاجين نسال نفسنا كيف نقدر نطبق اللاءات الثلاثه. واذا كانت لا، طيب شنو المساومات الممكن تتعامل عشان الناس أقلها تنغير ما تبقى من السودان؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تتوقع منظمة الزراعة والأغذية حدوث مجاعة في السودان. الدلائل على الأرض حتى الآن تشير لفشل الموسم الزراعي جزئيا في القضارف وفي أجزاء من دارفور وفي مشروع الجزيرة. الزميل أمير رمضان استضاف المزارع محمد الطيب من مدينة الهدى بولاية الجزيرة للحديث عن الموسم الزراعي وما سيترتب على فشله.
أول شيء يا أستاذ، المحصل ده طبعا إحنا قراءتنا له إنه مسألة مدروسة ومغننة عشان ما يخرجوا فقراء المزارعين خارج المشروع، عشان ما يقول لأغنياء المزارعين. الشيء الثاني والمسألة الواقعة إنه في تدني منتجات المزارع، يعني المزارع منتجاته تدنية جدا، ما بتوفي بالأغراض بتاعه ولا بالمدخلات اللي دخلت على الإنتاج. الشيء الثاني، الزراعة هي في الأساس مواقيت، الزراعة مواقيت والزرع غير مواقيتها. الشيء الثاني، الأسمدة ما جات في مواقيتها عشان ترفع الإنتاجية بتاع الإنتاج. الشيء الثالث، الري يعني ما كان في مواقيته، لأن القنوات لو شفتها بعينك أو صورتها تعبانة شديد، مقفولة تماما بالحشائش والأطماع. دي مسائل يعني نحن في تقديرنا إن هي يعني هي بدراسة من البنك الدولي، بدراسة من النظام ذاته كجناح للبنك الدولي عشان يخرجونا من الزراعة تماما. ولذلك دي بتؤدي لإفغارنا ولدخولنا السجون. يعني السنة دي كل الناس مهددين بدخولهم للسجن نتيجة لتردي في الإنتاج.
نعم، وين انعكاس الحاجات دي كلها، السياسات دي كلها على حياة المواطن، سواء كان المزارعين أو الناس التانيين، عامة الشعب السوداني. يعني المزارعين دي يمكن أكتر الناس يعني شوية وضعهم أفضل، لأنه عندهم حاجات منتجات في يدينهم، فإذا انتوا مثلا بتتكلموا كده ان هي كاس الحاجه دي على واقع حياه الناس، الشعب السوداني
واي ما
بتعتمد.
وقعها أليم جدا وضجر شديد جدا، وأصبح الشعب السوداني كله متسول. يعني إحنا في يوم السوق ده كل الناس بتتسول، وكل الناس اللي متعفف مش حد بس هو بيطلب الأكل بس، يعني من الناس مش حد عشان يعني يسد الرمق بتاع أطفاله. ده الشيء الحاصل في السوق. يعني أنت لو مريت في السوق كل الناس دي يعني مادة يديها لبعض عشان ياكلوا بس، ما عشان عندهم أي شيء. الشيء الثاني هاي ده الشيء الحاصل، وإن إحنا عارفين إن المواطنين تعبانين تعب تعب شديد لدرجة الفاقة ذاتها. يعني المسألة بالنسبة لنا إحنا قارناها من زمان، من القانون بتاع 2005 المعدل 2014، قارين إن البنك الدولي بيسوي فيه شنو؟ بيسوي داير يبعد المزارع الفقير من المزرعة الفقيرة بتاعته ده عشان تقول للأغنياء، يبقى المشروع مشروع بتاع رأس المال. ده الشيء اللي احنا فاهمينه من زمان، وكنا بنطلع في البيانات وفي النشرات على اساس انه نوضح للمزارعين. لكن طبعا المزارعين يعني ناس بسيطين ما يقدروا يستوعبوا المساله دي لحد ما هسه اصطدموا بيها.
تعتقد ان الحكومه الحاليه ماشيه في نفس الاتجاه بتاع سياسه البنك؟
في نفس الاتجاه واكثر، في نفس الاتجاه ماشيه واكثر كمان، لانها هي نفس السياسات وعامله هسه دي علاقه مع البنك الدولي مع النظام الراسمالي، يعملوا على اساس انه المشروع ده وهم هسه ما قدروا حطموا كثير في البنيات التحتيه بتاعت المشروع على اساس انه يوصلوا للحته دي، السكه حديد والهندسه الزراعيه والمحالج كل البنيات التحتيه بتاعت المشروع على اساس انه يصلوا للحته بتاعت تمليك المشروع لاغنياء المزارعين. يعني المساله تسهل بالنسبه لهم.
طيب الحل شنو في مقاومة هذا التوجه يعني؟
الحل انه نحن بنعمل لاصطفاف المزارعين على اساس انه يرفض الشغل ده، نحن هسه بنعمل لاصطفاف المزارعين.
زي ما ذكرت انه الوضع المعيشي الان صعب، الاسعار الناس ما قادره تتعامل مع الاسعار المتزايده خلال
ما قادرين ياكلوا يا استاذ. الناس المزارعين ما قادرين ياكلوا هسه، والليله هسه انت يعني يقول أنتجت لك 20 شوال مثلا، في 3 في الدانة والأربعة في الدانة، ال 20 شوال لو بعتهن الليلة الشوال ب 15,000 أو كده، شوف 15 في 20 بكم؟ ب 300. أنت بتخسر يمكن 300 بالشيلة على الدين عليك. شوف أنت بتخسر في الليلة شوال القمح. لحد الآن هم ما حددوا السعر التركيزي بتاعه لأنه خايفين من الشغلة دي، يعني خايفين من الشغلة دي من المزارعين بعدين ما يسلمون القمح له. يعني شوف لو ظهر القمح ده ما بيسدد المدخل بتاعه، والناس من هنا حيتوحدوا على اساس انه كلهم ما يدفعوا اذا كان سعر ما يتحدد سعر مجزي بالنسبه لهم.
شكرا لك محمد الطيب من مزارعي الهدى بمشروع الجزيره حول الموسم الزراعي لهذا العام.
شكرا لك يا استاذ، شكرا على هذا السؤال.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل رسالة صوتية على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
أصبحت يا سيدي جيتك ماني كلام.